إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى سياق حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما سبق وقد وقفنا عند حلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه في منى في يوم الحج الأكبر في يوم النحر. وحلق الرأس هو أحد النسك التي تفعل في يوم النحر في يوم العيد، ذلك أن يوم العيد يبدأ برمي جمرة، أو إن العبادة عبادة الحاج تبدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وقد رمى النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة بمثل حصى الخذف، وهي بين الفولة، يعني أقل من الفولة وأكثر من الحميص. ونهاهم عن الغلو، وأن الغلو هو السبب هلاك الأمم، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، بمثل هذا فرموا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رماها كما سبق هو راكب عليه الصلاة والسلام، وكان معه بلال وأسامة، أحدهما يأخذ بزمام ناقته والآخر يظله من حرارة الشمس. فلما رمى الجمرة، جمرة العقبة، ذهب إلى خيمة عائشة رضي عنها فطيبته بالطيب بعدما رمى الجمرة. ومعلوم أن بمجرد رمي الجمرة يحل الحج التحلل الأصغر، يحل التحلل الأصغر، فيحل له استعمال الطيب، ويحل له لبس المخيط بحيث يزيل الإحرام ويلبس القميص وما إلى ذلك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ونحر الهدي، وقد نحر بيده الشريفة 63 جزورا، 63 ناقة على عدد سن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يبلغ من العمر 63 سنة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله هذا العمر، لأنه بعدما عاد إلى المدينة لم يعيش أكثر من 80 يوما، يعني أقل من 3 أشهر، فانتقل إلى جوار ربه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن رمي الجمرة ثم النحر، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة، 63 نحرها بيده، والباقي أوكل عليا أن يقوم بنحرها. فكان المجموع مما أهداه صلى الله عليه وسلم ما بين الواجب وبين التطوع 100 ناقة، 100 جملة. وقد سبق أن أشرنا أيضا إلى أن الناقة تجزئ عن 7، وفي بعض الروايات تجزئ عن 10، والبقرة تجزئ عن 7. فكون الناقة تجزئ عن 10 هذا أمر يعني غير متفق عليه، لأن الروايات الكثيرة هي تجزئ عن 7، لكن وردت رواية صحيحة أنها تجزئ عن 10. قد يكون هذا كما قال ابن القيم في بعض الحالات حسب التقدير، لأن الناقة تقدر إما 7 شياه، أو في بعض الأحيان قد تقدر وتقوم 10 شياه. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحلاق ليحلق رأسه. فالحلق، حلق الرأس أو التقصير، هو أيضا من مناسك الحج. فحلق الرأس أو تقصير الرأس هو من المناسك، يعني هو عبادة من العبادات، هو نسك. أن يحلق الإنسان رأسه في الحج والعمرة هذه عبادة، مما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فالحلق والتقصير كلاهما جائز، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما ذهب إلى زيارة بيت الله الحرام في السنة 6 من الهجرة قبل أن تفتح مكة، فحوصر هناك في الحديبية، ومنعته قريش من الدخول إلى البيت، وحصلت مفاوضات وانتهت بالاتفاق على أن لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت هذا العام، ويأتي من العام المقبل ويبقى هناك 3 أيام. ثم ينصرف، وكانت مدة الهدنة 10 سنوات. المهم صلى الله عليه وسلم جاء من الميقات، ميقات المدينة، هو أصحابه محرمون قاصدين بيت الله الحرام لأداء العمرة، فصرفوا عن العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينها بأمر من الله سبحانه وتعالى يعني أحل هناك، يعني نحر هديه وحلق رأسه هناك، تعتبر هذه كأنها يعني عمرة، حلق رأسه هناك ويعني ذبح أو نحر هديه. فالصحابة كان هذا الأمر شاقا عليهم، بحيث قالوا إننا يعني نحل ولا نطوف بالبيت، والله تعالى كان قد وعد بدخولهم إلى بيت الله الحرام، لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكان بعض الناس قد ترددوا على المهم حتى دخل إلى بيت أم سلمة، فأشرت عليه بأن يقوم هو، لا يكتفي بالقول وإنما أيضا يفعل، فذبح ناقته ونحر ناقته وحلق رأسه، فاقتدى به الناس، فمعظم الناس حلقوا والقليل منهم قصروا، قليل منهم قصروا شعرهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال والمحلقين. في رواية أنه يعني ترحم للمحلقين مرتين، وفي الثالثة قال والمقصرين، وفي رواية أنه ترحم للمحلقين 3 مرات، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، حتى في الرابعة قال والمقصرين، علما بأن التحليق والقصر كلاهما يعني أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الأثار يعني أثار هذا الموضوع، موضوع الترحم على المحلقين بهذا المقدار وقصور المقصرين عنهم وأن لا يكونوا دونهم، علما بأن القرآن يعني أجاز التحليق وأجاز التقصير على حد سواء. فجاء أن هذا إشكال، يعني هو وظيفة هذا الإمام، وظيفته في هذا الكتاب هو الجمع بين الأحاديث المتعارضة، بجمع بين الأمور المتعارضة، كتاب من أنفس الكتب في الجمع بين الأحاديث الذي يظهر أنها متعارضة، اسمها مشكل الآثار، مشكل الآثار، الآثار هي الآثار المروية، الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المشكل منها يعني ما يظهر أنه متعارض، كيف القرآن يبيح التحليق والقصر والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه الميزة للمحلقين دون المقصرين. أثار نقطة في غاية الأهمية وهي حصلت في الحديبية، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عن ابن عباس، وهذه تبين هذا الإشكال بل تزيل هذا الإشكال وتزيح هذا التساؤل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقصرون شاكون، المقصرون شاكون أو مترددون، يعني أن الذين قصروا شعرهم لم يكن لهم الاطمئنان واليقين والاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده نوع من التردد، قالوا كيف نقصر شعرنا ونحن لم نطوف بالبيت، فكأن التقصير هو كان فيه أيضا تقصير، يعني تقصير الشعر كان فيه تقصير في أداء الواجب واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا أنه لم ينالوا درجة الآخر، لأن الآخرين كانت لهم التسليم الكامل لرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك نالوا هذه الدرجة. الذين قصروا، وفي بعض الروايات أنهم 3، 2 من الأنصار وواحد من قريش، يعني 3 هم الذين قصروا ولم يحلقوا، أي معنى آخر أن الذين ترددوا هم 3 وليسوا، والكثرة الكاثرة الأغلبية الصاحقة كانوا مقتدين برسول صلى الله عليه وسلم مستسلمين له، فلما رأوه حلق حلقوا. هؤلاء قصروا، صلى الله عليه وسلم لم يترحم عليهم إلا في المرة الرابعة، لا باعتبار أن التقصير غير جائز أو أن التقصير يعني ليس من النسك، وإنما باعتبار أنهم كانوا شاكين مترددين مقصرون في أداء هذا الواجب والاتباع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو المقصود وهذا هو الإشكال الذي أثاره الإمام، إذا كان هذا فيبقى أن الحلق والتقصير على حد سواء، لكن قد يكون الحلق أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك، لفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، صلى الله عليه وسلم من حيث السنة العملية أن صلى الله عليه وسلم كان يحلق في عمر في عمرته وفي في عمره التي أداها كان يحلق، وفي حجته هذه أيضا حلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، علما بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحلق رأسه، صلى الله عليه وسلم في حياته ما حلق رأسه إلا في هذه الأيام، في أيام النسك، في الأيام الأربعة، يعني عمرة القضاء وعمرة عمرة القضية وعمرة صلح الحديبية هذه السنة السادسة، واللي بعد منها إلى سمى عمرة القضاء السنة السابعة، ولما فتح مكة وعاد من غزوة حنين وحج واعتمر أيضا، وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قارنا بين الحج والعمرة وكان قد ساق الهدي. فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يحلق رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، كان له شعر مرة يطول حتى يصل إلى المنكب، وهذا ما يسمى بالجمة، وحين كان يكون يفوت الأذن ما بين شحمة الأذن والمنكب، وهذا يسمى باللمة، وأحيانا كان يصير إلى 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 شحمة الأذن، وهذا يسمى بالوفرة. صلى الله عليه وسلم كان، وهذا مذكور في كتب الشمائل صلى الله عليه وسلم، وخاصة سنن الترمذي اللي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث هنا تبين هذا. صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل، تارة يصل إلى شحمة أذنه وهذا يسمى الوفرة، وتارة ينزل قليل وهذا يسمى اللمة، وتارة ينزل إلى منكبه عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى بالجمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل يطول مرة ويقصر أخرى، لكن لم يكن من سنته صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحلق الرأس دياله. ولذلك قال من قال من العلماء إن الحلقة غير جائز وإنه بدعة، حتى قال الإمام الطرطوشي والإمام ابن العربي وهو من فقهاء المالكية، يقول بأن حلق الرأس بدعة، بل بالغ الإمام الجزولي في تعليق في شرحه للرسالة، رسالة أبي زيد القيرواني في فقه المالكية، يقول بأن إذا تمادى عليه أهل قرية وجب أن يقاتلوا، أن يجاهدوا، يعني إذا كانت قرية كلها كحلق رأسهم وجب على الأمير والقائد أن يعلن عليهم الحرب. لماذا هذا كله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حلق الرأس من سمة وصفة الخوارج. صحيح صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الخوارج قال سيمتهم الحلق، يعني علامتهم الحلق، يعني أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم، من الخوارج كان هذه من صفتهم أنهم يحلقون رؤوسهم. لكن أكيد أن هذه النظرة هي نظرة متجاوزة، تجاوز للحد. وإلا في الحقيقة، وقد نقل الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب، نقل الإجماع على أنه يجوز للإنسان أن يحلق رأسه، حلق الرأس جائز بالإجماع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحلق رأسه لا باعتبار أن ترك الشعر سنة، وإنما كان عادة قومه وعرفهم، هذا ما ليس من السنن، ترك الشعر وحلقه ليس من السنن، وإنما هو من عادة القوم ومن عرفهم، كان من عرف قريش ومن عرف العرب في ذلك الوقت أنهم ما كانوا كحلق رأسهم، كانوا كيخليوا الشعر، هذه كانت ظاهرة وعرف سائد في ذلك العصر. فإذا تغير الوقت، تغير العرف وتبدل الزمان والعرف، والعرف يتبدل وما يتبدلش، العرف يتغير ويتبدل. وذلك قال الإمام علي الأجهوري وهو أيضا من فقهاء المالكية، قال بأن في عصرنا هذا، وهو من علماء فاس، قال بأن في عصرنا هذا لا يترك الشعر إلا من لا خلاق له ولأغراض فاسدة ولم يكن من أهل العلم، يعني أنه في عصر علي الأجهوري والعصر الذي أدركناه أيضا نحن، أنه كان الذي يقرأ القرآن، يحفظ القرآن أو يدرس العلم أو يسير في اتجاه الصحيح يحلق رأسه باستمرار، أو يحلقون رأسه حتى ما كانش هو كيبغي يحلق بك يحلق له، لكن الذي يذهب إلى مسائل أخرى يكون طبالا أو غياضا أو سارح أو يعني إلى آخره، فيكون يعني عنه كيخلي الشعر يعمل فريزي يسميه وما إلى ذلك. كانت ظاهرة عكسية اللي كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس اللي كيحلقوا رأسهم هم الناس المستقيمون، إذا بغيت تقول اللي كيمثلوا يعني الاتجاه الصحيح، وكان الناس اللي كيخلوا الشعار كانوا في الاتجاه الآخر. إذا العرف تبدل والعرف تغير إذن فيبقى أن الأمر فيه سعة، اللي يبغى يحلق يحلق، اللي يبغى يخلي الشعر يخلي الشعر، إلا أن اللي غادي يخلي الشعر خصو يتعهدوا، خصو الشعر ديالو يتعهدوا. وأن كون التحليق كان من سيم الخوارج هذا لا يجعل أن كل من حلق رأسه يكون خارجيا، بدليل أنه هو حتى احنا كما قلنا في العبادة في العمرة والحج يحلق الإنسان رأسه، ولو كان مثل أو كان صفة لقوم لما جاز فعله لا في عمرة ولا في حج. صحيح أن هذه أن هذيك الناس الخوارج هم يعني هم خوارج لا باعتبار حلق رؤوسهم، ولكن باعتبار أفكارهم وعقائدهم وخروجهم على الأمة بسلاحهم، لكن كونوا يحلقون رأسهم هذه علامة لهم، هذا كان أمر يعني موافق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة خارجة، علامة ظاهرة هي هذه. وفي عصرنا هذا هنا في أوروبا ما يعرف بحلق الرؤوس، معروف الشباب يحلقون رؤوسهم، معروف عنهم أنهم ناس نازيون، ناس أتباع هتلر أو شيء من هذا القبيل، يعني حلق الرؤوس تارة ما يعتدون على الأجانب أو يقومون شيء من هذا القبيل، إذن أصبحت صفة تميز طائفة من الناس أيضا، وأصبحت عنوان لناس معينين. إذن على العموم كما قلنا أن من غير شك أن الحلق الشعر جائز، وأنه في العمرة والحج عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجوز الإنسان أن يترك الشعر، لكن من ترك شعرا فعليه أن يكرمه، قال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه. معنى فليكرمه يتهلى فيه بالمشط، يمشطوا ويدهنوا وينظفوا ويغسلوا، يعمل شحال الهبيين يعني اللي كيكون هبي يسميوه هيك، كل الشعر ديالو كيعجب لهم، يعني الشعر يبقى ملوي ومعوج إلى آخره ويخليها هكذا، يعني هذه موضة جديدة يعني تظهر مرة هنا وهناك. فالإسلام المسلم الشاب المسلم والرجل المسلم يلتزم بما جاء به الإسلام، حتى إنه إذا ترك الشعر فإنه عليه أن يتعاهده وأن يرجله. صلى الله عليه وسلم كان له شعر كبير هذا المستوى كما قلنا، كان يرجله كان يسرحه، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض، يعني هي كانت حائض وكانت تمشط له رأسه ترجل شعره، كان صلى الله عليه وسلم يسرح شعره ويدهنه، كان صلى الله عليه وسلم يدهن شعره، كان صلى الله عليه وسلم أيضا يستعمل الدهن يدهن رأسه بالطيب، يعني فكان صلى الله عليه وسلم يعتني بشعره. وإلا الإنسان إذا كان عنده شعر أيضا بالحقيقة لأنه مدعاة الشعر، يعني كون الإنسان يكون عنده شعر كبير وما يتعهدوش وما ينظفوش وما يغسلوش وما يمشطوش، فيؤدي إلى أن يسلط عليه القمل ويعني والأذى. وذلك في ورد في القرآن الكريم أن رجل كان في الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له شعر وكان له هوام تؤذيه في رأسه، كان القمل كثير كان يشكو منها، يعني القمل كثير تسلطت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال فاحلق وكفر، فاحلق رأسك، يعني حلق رأسه قبل وصول الأوان، يعني قبل أن يصل اليوم ديال النسك ديال يوم العيد. وهذا ما نص عليه القرآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ستة أيام أو صدقة يتصدق بها أو نسيك يذبحها يعني شات. إذن فيعني اللي يحلق رأسه كان يعني في نوع من الترفه قبل وصول الوقت وقبل وصول زمان الحلق أو التقصير. إذن عموما كما قلنا أن حلق الشعر وترك الشعر هذا أمر موكول يرجع فيه إلى العرف، وليس سنة متبعة يجب الالتزام بها، إنما كما قلنا والعرف قد يتبدل ويتغير. في زمن صلى الله عليه وسلم كان عرفهم ترك الشعر، فكان صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المنوال وعلى هذا السياق. إذن نعود إلى حلق صلى الله عليه وسلم رأسه. صلى الله عليه وسلم كما قلنا حرق رأسه، وما حلق رأسه إلا في النسك في العمرة أو الحج، وما حج إلا حجة واحدة هذه حجة الوداع. فأعطى الحلاق رأسه وأمره أن يبدأ بالشق الأيمن، الشق الأيمن، فحلق الشق الأيمن وأعطاه لأبي طلحة وأمره أن يوزعه بين الناس، ثم أمره أن يحلق الشق الأيسر فحلق الشق الأيسر وأعطاه لأبي طلحة، أعطاه كاملا إياه، يعني نصف يعني وزع بين الناس فواحد يأخذ ثلاث شعرات واحد يأخذ اثنان واحد يأخذ شعرة وربما من لم يصله شيء لأن كثرة الناس وفيه وأعطى الجزء الآخر لأبي طلحة زوجي أمي سليم أم سليم أم أنس أنس بن مالك هذه زوجة أبي طلحة أم سليم لأن في بعض الرواية أعطاه لأم سليم فلا تناقض بين أعطاء لأبي طلحة لأن أم سليم هي زوجته وفي رواية أعطاه الشق الأيمن وفي رواية أعطاه الشق الأيسر في اختلاف بين الروايتين لكن على العموم أن الظاهر أعطاه أن الشق الأيمن أعطاه للناس وهذه أكثر الروايات والشق الأيسر يعني سلمه لأبي طلحة لأن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كان أمر معهودا عندهم متعارف عليه وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كانوا يتبركون بشعره وبوضوئه الملك يتوضى به وبعرقه وبأظافره وقلم أظافره أيضا وأخذها بعض الناس يعني وهكذا فكان الناس يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام بذاته الشريفة تبركون كما قلنا بشعره بأظافره بعرقه بلباسه بأوانيه التي كان صلى الله عليه وسلم يستعملها فهذا كله كان سائدا معروفا بين الصحابة لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في النبي صلى الله عليه وسلم بركة خاصة فكان الصحابة يدركون هذا وأن صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك فكان كما في حديث عروة بن مسعود وهذا مندوب قريش في صلح الحديبية في السنة السادسة اللي ذكرنا عليها عن قريب اللي صلى الله عليه وسلم يعني حل من هناك فكان عروة ينظر إلى تصرف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تنخم نخامة إلا ابتدروها وتقاتلوا عليه يمتسحوا يأخذها فيمسحوا بها وجهه وبدنه وما توضأ إلا اقتتلوا على وضوئه وما أمرهم إلا نفذوا أمره فكان يعني يقول ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أمر كان سائدا بين الصحابة معروف متداولا أنهم كانوا يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلها في الصحيحين كلها في البخاري ومسلم في صحيح البخاري ومسلم أيضا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء صلاة الصبح جاء خدم المدينة بأوانهم فيها ماء فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها وربما جاءه في الصباح في الليلة الباردة يعني الماء بارد جدا فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الماء يعني ليبارك الله سبحانه وتعالى فيه يعني كانوا يأتوا الناس كنسيفتوا الخدم ديالهم بالأواني ديالهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلي الصباح بالأواني ديال الماء باش كي النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء ليبارك الله في الماء لأن باش نعرفوا مزيان أن الصحابة كانوا يتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره لكن مصدر هذه البركة شكون الله رب العالمين يعني الله عز وجل هو الذي جعل هذه البركة في ذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحال الإنسان اللي كيشرب الدواء هو سبب كيكون مريض وكيشرب الدواء وكيبرى إذن فالدواء هو سبب في العلاج واللي كيعالج اللي كيشفي شكون الله رب العالمين إذن هذه مثل الدواء ومثل الغذاء ومثل إذن فالله تعالى جعل في النبي صلى الله عليه وسلم هذه البركة الخاصة به صلى الله عليه وسلم لأن هذه البركة لأن صلى الله عليه وسلم كله نور على نور والله تعالى جعله مباركا وأنزل عليه كتابا مباركا فكان عليه الصلاة والسلام فيه بركة عظيمة فما وضع يده في شيء ولا أخذ يعني هذه الأثار اللي كانوا يتبركوا فيها لأجل ما لأجل حصول البركة لأجل الشفاء لأجل كان يحصل لهم عين يصاب بالعين فيشرب الإنسان من الماء الذي لمسه صلى الله عليه وسلم فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى ويذهب الله ما به من ضرر وهكذا فلذلك يعني كما قلنا وقعت هذه الأمور كثيرة وكثيرة جدا مرة كان صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بين مكة وبين المدينة وكان معه بلال وأبو موسى الأشعري فجاءه أعرابي فقال له أنجز لي ما وعدتني يعني أعطيني اللي قلتها تعطيني فقال صلى الله عليه وسلم أبشر قال قد أكثرت علي البشرة يعني كثرت أبشر وش عجمة كين هذيك بيقول يعني قال أكثرت علي البشرة فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى وبلال وهو في سورة مغضب يعني غضبان على هذا. فقال لهما عرضت عليه البشرى فأبى فاقبل أنتما، فاقبل البشرى. قالوا قد قبلنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فغسل فيه يده ووجهه ومج فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم اشرب منه واغسل وجوهكما وصب على نحوركما وأبشرا. ففعل، فلما بدأ يغتسل من الإناء تكلمت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب وقالت أفضلا لأمكما، يعني خلوا شوية للأم ديالكم لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتكم، فقالت لهما أفضلا لأمكما. فأفضلا منه شيئا يعني خلوه شوية بحضره لمن لأم سلمة لتستعمله أيضا للبركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت أم سليم أبي طلحة، يذهب إلى بيت أم سليم فينام على فراشها، وفراشها قطعة أديم يعني الهيدورة ديال الجلد اللي بغيت تقول. فكان صلى الله عليه وسلم ينام، وكان صلى الله عليه وسلم كثير ما إذا نام يعرق. فجاءت مرة أم سليم صلى الله عليه وسلم نائم وهي ترى العرق يجري فوق الجلد، الجلدة التي نام صلى الله عليه وسلم، فجاءت بقارورة وجعلت تجمع العرق وتضعه في تلك القارورة. فسيق صلى الله عليه وسلم نعس فق، قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت له يا رسول الله يعني أخذ عرقك لأجل الصبيان ولأجل البركة ولأجل الصبيان ولأجل العين. قال أصبت، يعني أقر على ذلك. فكان هذا العرق عرق صلى الله عليه وسلم تخلطه مع طيبها وتستعمله للعلاج بركة. فكان ابنها أنس بن مالك لما حضرته الوفاة أوصى بأن يجعل جزء من هذا الطيب مع الكافور، يعني الكافور واجعل في الآخرة كافورا، الميت لما يغسل بالماء وفي الآخر يكون معه عن طيب يعني كافور. فجعل في يعني جزء من هذا الطيب اللي هو أصلا لأمه أخذته من مع مخلوط بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون بعض الناس عندهم شعرات مجموعة ويدعون فيها الماء فيعطون هذا الماء للمريض ليشرب منه، لأن هذا الماء لامس شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأوصى أنس بأن يجعل شيء من هذا الطيب في كافوره. وكان تلميذ أنس محمد بن سيرين، هذا المعروف بأنه يعني كان يعبر الرؤيا، وأنه كتاب لتعبير الرؤيا الأحلام لابن سيرين، هو تلميذ أنس. قال فاستوهبته شيئا فوهب لي منه. وقال أيوب، وهذا تلميذ محمد بن سيرين، قال فاستوهبت من محمد، يعني محمد بن سيرين، فاستوهبت منه شيئا فوهب لي، يعني كأنه توارث الناس هذا القدر من البركة، هذا الطيب المخلوط بعرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ منه يعني أخذ من أم سليم، وأخذ منه ابنها أناس، وأخذ منه يعني التابع الجليل محمد ابن سيرين، وأخذ تلميذه أيوب، وهكذا. فكان الناس، لكن اليوم في عصرنا هذا يعني تقريبا اندثرت هذه الآثار، لم تعد موجودة الآثار ديال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قال بأنه في تركيا، يعني هناك شعرة في المتحف التركي أو شيء من القبيل والله أعلم، لكن وهناك أيضا في كثير من الدول يقولون هذا يعني، ولكن يعني طول المدة يصعب على الإنسان أن يصدق بأن فعلا هذا هو الأثر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني المدة طويلة أكثر من يعني 14 قرنا وربع، فالمدة يعني مدة طويلة. على كل حال، فكما قلنا الصحابة كان أمر معهودا بينهم أنهم يتبركون بأثار النبي عليه الصلاة والسلام بعرقه بشعره بلباسه. مرة جاءت امرأة وصنعت يعني لباسا وهدته للرسول صلى الله عليه وسلم ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم ومحتاج إليه. فجاء رجل وقال يا رسول الله أعجبني هذا اللباس فأعطني إياه. وصلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، فأزال صلى الله عليه وسلم وسلمه للرجل. فأنكر عليه الناس، قالوا ما كتحشمش، صلى الله عليه وسلم لبسه ومحتاج إليه وكانت أيام البرد وتحيدوا له انت وتخذوا. قالوا والله ما أخذته إلا لأن أدفن فيه التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانت نية الرجل ليس أن يزيل هذا اللباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هدفه ونيته أن يكفن فيه، لأن هذا اللباس لامس الذات الشريفة بدن النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه بركة، فهو يرجو هذه البركة لتكون معه في القبر. هذا هو المراد. إذن فكان كما قلنا الصحابة معروف عندهم أنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا نزاع ولا إشكال فيه، وأمر متفق عليه، يعني متفق عليه الأمة. يعني واحد سميته كان واحد من الناس، لأن بعض الناس تجاوزوا يعني الحدود، واحد يكتب قال بأنه في السعودية يمنعوا الناس ما يخلهمش يتبركوا بمنبر صلى الله عليه وسلم، وما يخلهمش يتبركوا بالحاجز الحديد اللي هو يعني كيحجز القبر صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا شيخ هذا المنبر هذا في الحقيقة ليس منبر صلى الله عليه وسلم، إنما هذا المنبر صنعه الأتراك، هذا ما جلس عليه صلى الله عليه وسلم وما خطب عليه، هذا ماشي منبر صلى الله عليه وسلم، والحديد هذا أيضا الأتراك هم اللي بنوه، يعني ماشي معنى أنه مقاشي ليس هذا من أثر صلى الله عليه وسلم حتى تمشي تتمسح بالمنبر أو تتمسح بسميته، هذا أمر ما لم يبقى. يعني على كل حال فالمسألة هذه مسألة خطيرة، مسألة تبرك، ولذلك الصحابة كما قلنا كانوا يتبركون صلى الله عليه وسلم، ولكن خصصوا ذلك به عليه الصلاة والسلام، ما كانوش من بعد يتبركوا بالصالحين، يعني هذا الباب سدوه، حتى ولو كان أن فيه ناس فيهم بركة، هناك أولياء الله الصالحين وكذا، ولكن الناس خشية من الوقوع في المحذور، وهذا أمر واقع، سد الصحابة أغلقوا هذا الباب، لأنهم كانوا يتبركون صلى الله عليه وسلم ويرون أن البركة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات الإخلاص المعوذتين وينفث في يده ويمسح على وجهه وبدنه، فهنا كان يقرأ القرآن وينفث في يده ويمسح بهما على وجهه وما استقبل من بدنه، فلما عجز بخشية يقدر يحركهم جاءت عائشة رضي الله عنها فقرأت هذه السور ونفثت في يده ومسحت بهما، يعني هي يعني هنا في الحقيقة كان بركتان، بركة القرآن لأن القرآن بركة، وبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها قرأت القرآن ونفثت، وهذا النفث للقرآن هذا بركة، الله تعالى أخبر أن القرآن مبارك، أنزلنا عليه كتابا مباركا ليتدبروا آياته، كتاب مبارك، فالقرآن فيه البركة، وأعظم بركة أنه من قرأ حرفا واحدا فله عشر حسنات والحسنة بعشر أمثال، بركة أعظم من هذا؟ وأعظم بركة هو هداية الناس إلى الطريق المستقيم بعدما كانوا على الضلال. إذن فجمعت بين بركة القرآن، ولكن جعلت يده هو صلى الله عليه وسلم، لأن البركة الخاصة موجودة في يده الشريف صلى الله عليه وسلم، فمسحت بها. على كل حال فالصحابة رضوا عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتبركون لا بأبي بكر ولا بعمر، ولا هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالصالح، لأن علاش وش 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 أن البركة هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من باب سد الذريعة؟ احتمال أنهم كانوا يرون الخصوصية، إذا قلت ما كانش الدليل ديال الخصوصية انتقل إلى الأمر الثاني وهو أنهم سدوا هذا الباب، باب سد ثم سد الذرائع، لأن قد يكون الأمر جائزا ولكن إذا فتح الباب فيؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الولاية حتى وإن كان لها أمر ظاهر لكن باطنها خفي، فقد يدعي الولاية من ليس بولي، وقد يدعيها الناس في شخص هو ليس وليا، قلنا فلا ولي الله هو مش ولي، فيصبح أن الناس يعظمون ما لا يستحق التعظيم ويقتدون بمن لا يجوز الاقتداء به، ومعظم الجمهور معظم الناس لا يفرقون بين الكرامة وبين الشعوذة، لأن كثير ما تلتبس الأمور، هل هذا يعني هو كرامة؟ يعني أن يقوم بشيء خلاف المعتاد، أن يحصل على لديه شيء خلاف المعتاد، فهذا قد يحصل للدجالين وقد يحصل للأولياء، فيلتبس الأمر على العامة، فإذا فتح هذا الباب فسيكون فيه شر كبير وخطر عظيم، لذلك الصحابة سدوا هذا الباب، سدوا هذا الباب حتى لا تقع الأمة في ضلال لو ينحرف الناس، وقد انحرفوا بالفعل رغم هذا الحصار ورغم هذا الإغلاق. فكان هناك واحد اسمه الحلاج، فبالغ أصحابه في تعظيمه حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته، وعلم بأنه كان دجال، يعني هو دجال وليس هذا كان وليا صالحا وجميلا، هذا كان إنسان دجال يعني كذاب 100%، كان ولكنه كان ماهرا في الدجل، فإنه كان يأخذ يوصي بعض أصحابه بيأخذوا طعام وفواكه وكذا وفاكهة وخضر ويدفنوه في 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 الأرض، ثم يخرج مع أصحابه المغفلين فيمرون على المكان المدفون فيه فيقول احفروا هنا، فيحفرون فيجبرون التفاح والبنان والرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فالعامة كثيرا ما يعني يقعون في هذا الأمر، ولذلك في الحقيقة أن الأولى سد هذا الباب، سد هذا الباب يتبرك بايش؟ بالأثار، يعني ما الأثار؟ أي بالشعر باللباس، أما التبرك بأمور أخرى، تبرك بالدعاء، تبرك بالقراءة القرآن، تبرك هذا أمر آخر، هذا أمر سائغ. لإحنا الآن كان تبرك اللي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بالذات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الآنية اللي توضى فيها ولا اللباس اللي لبسه ولا الشعر دياله ولا الأظافر دياله ولا العرق دياله ولا شيء من هذا القبيل، هذا هو الذي نقول إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للناس أن يتوسعوا في هذا المجال. إذن التبرك بأثر صلى الله عليه وسلم أمر متفق عليه. هناك أشياء أيضا أخرى يتبرك بها الناس، تبرك بالأقوال والأفعال، وأعظم قول يتبرك به الإنسان هو قراءة القرآن، أعظم بركة عظيمة جدا في القرآن الكريم وفي الأذكار ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الأدعية المأثورة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بركة عظيمة تلتمس عند قراءة القرآن وتلتمس من القرآن، فهذه أعظم بركة. أيضا من الأفعال أن يفعلها الإنسان، أن يقول أقوال وأن يفعل فعلا. هذه الجلسة حلقة العلم، هذه اللي قال صلى الله عليه وسلم روضة ما إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم. بركة عظيمة في حلق العلم. صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كاين شي بركة أكثر من هذه؟ بركة عظيمة جدا بحلق العلم ومعرفة دين الله والتفقه في الدين، بركة عظيمة. إذن فيه بركة في الأقوال في الأفعال، فيه بركة في الأزمنة، بالأزمنة جعل الله فيها بركة، مثل هذه الأيام عشر ذي الحجة، هذه أيام مباركة، أيام عظيمة، ورمضان وليلة القدر والجمعة وساعة الجمعة والجوف الأخير من والثلث الأخير من الليل، كل هذه أزمنة مباركة جعل الله عز وجل فيها بركة، من التمسها فيها بنية صالحة حصل له ما يريد واستجاب الله دعاءه وحقق له مراده. هناك أمكنة أيضا مباركة، هناك بيت المسجد الحرام وهناك مسجد رسول صلى الله عليه وسلم وهناك بيت المقدس وهناك مسجد قباء، قال صلى الله عليه وسلم من أتى مسجد قباء توضأ وتطهر في بيته ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كانت تعدل عمره، قال من صلى في المسجد الحرام فله 100,000 صلاة، ومن صلى في مسجده صلى الله عليه وسلم فله 1,000 صلاة، ومن صلى في بيت الحرام فله 500 صلاة. إذن شيء عظيم. ثم زائد على ذلك المساجد، كل المساجد في الدنيا التي بنيت لعبادة الله فهي مباركة. صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إليه الأسواق، وقارن بين السوق وقارن بين المسجد، فكم يذكر الله تعالى في المسجد ويتعبد الناس لله ويتضرعون إليه، وانظر إلى السوق هل ترى شيء من ذلك؟ وذلك كان أعظم ذكر هو ذكره في السوق، يذهب إلى السوق لا يدخل إلى السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم نسألك خير هذا السوق وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. لا تنسى هذا الدعاء وأنت داخل إلى السوق، ولا تكن أول من يدخل إليه ولا تكن آخر من يخرج منه، وإنما اذهب في الوسط، لا تكن أول من يدخل إلى السوق ولا آخر من يخرج منه حتى لا تصطدم بالشيطان، يعني لأنهم يكثر الناس يعني الشياطين غادي يتمزعوا. فسبحان الله، هناك أمكنة مباركة يعني جعل الله فيها بركة خاصة، كما قال في المسجد الأقصى باركنا حوله، جعل الله في البركة وجعل البركة في من حوله من المؤمنين، إيمان أولئك، شوف انظر إلى إيمان الفلسطينيين وثباتهم وصبرهم وتحملهم، لا يستطيع أهل الأرض قاطبة أن يقفوا تلك الوقفة وأن يتحملوا ما يتحمل أولئك، سبحان الله، ومع ذلك بالإيمان اللي أعطاهم الله تعالى رزقهم الصبر ورزقهم الثبات، واستطاعوا أن يقاوموا وأن يصمدوا وأن يواجهوا إلى النهاية. إذن هناك يعني بركة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة، هناك بركة في المطعومات وفي المشروبات، هناك بركة في الزيت، فإنه من شجرة مباركة، كل الزيت والدهن به، زيت الزيتون فإنه من شجرة مباركة، والعسل يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، العسل فيه شفاء للناس. إذن هناك الزيت وهناك العسل وهناك الماء المطر الذي ينزل من السماء، يكون حديث العهد، وأنزل من السماء ماء مباركا. صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يعري عن بدنه ليناله من المطر، احنا كان نتخبعه طبعا، يعني صلى الله عليه وسلم كان يتعرض له لأجل الشفاء، لأنه يقول إنه حديث العهد بربه. هذا الماء اللي كان اسمه ماء مبارك للعلاج، هذا يعني قبل ما يوصل الأرض خذه أنت، ويعني قبل ما يلامس أي شيء أن يكون أول شيء يلامسه أن يلامس بدنك بنية التطهر، بنية الشفاء، بنية. فهذه أيضا فهذه بركة، أشياء كثيرة جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة. بركة في القصعة، أن يجتمع الناس على الطعام ويأكل مجتمعين، هذه بركة. وأن يأكلوا من أطراف القصعة ولا يأكلوا من وسطها، يبدو يأكل الناس ما يبدوش من الوسط، يبدو من الطرف. وهكذا في كل ما يليك وكل إذن. فأشياء كثيرة جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة، فيلتمسها الإنسان المؤمن، ويتجنب أيضا ما يفعله الجهل من الناس ويتبركون ويلتمسون البركة فيما لا بركة فيه. ثم الناس يلتمسون، يذهبون إلى الأضرحة ويذهبون إلى الأولياء، يسمى الأولياء، ويذهبون فيتمسحون بالحيطان وبالأبواب وبالتراب، هذه كلها وبالأشجار، وهذه كلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولم ترد نصوص شرعية أن فيها البركة. من أين هذه البركة؟ فالناس يعني كثير ما يضلون الطريق الصحيح، ويصبحون يتبركون كما يفعل الشيعة، يأتون من تراب كربلاء ويأخذون معهم كعجينة يعني في بيوتهم في جيوبهم حينما حلوا وارتحلوا، باعتبار أن هذه الأرض أرض المباركة، اسمها الأرض المقدسة، وإذا أراد أن يسجد يعني يسجد عليها، وهذه حقيقتهم. ولكن هم في تصريحاتهم يريدون أن يحرفوا ويقولوا أننا يعني نرى أنه لا يجوز الصلاة إلا على الأرض، وإذا كان يعني في المسجد يعني بساط أو فراش أو شيء من القبيل فنستعمل هذه، لأن نرى أن السجود يجب أن يكون على الأرض مباشرة، بينما يستعملون حتى ولو كانوا في الصحراء ولو كانوا في أرض غير مفروشة فيستعملون ذلك. إذن يعني هذه طبيعتهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. على كل حال، فإن البركة موجودة في أشياء كثيرة، على المؤمن أن يلتمسها وأن يتجنب ما لا بركة فيه مما من الأزمنة والأمكنة التي ابتدع الناس العبادة فيها وهي ليست مشروعة. فخلاصة القول أن يتمسك الإنسان المسلم بالثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كله في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، والشر كله في البعد عن منهجه والانحراف عن سبيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.